أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مرجويه بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا وعلي حجة الله على عباده. وراء ابن مرجوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: علي صفة الله. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث لا يزال في ما تقدم البحث في إثبات هذه الحقيقة، وهي حقيقة لماذا الاعتناء بأمر الإمام الإلهية، ولماذا الإمام كونه باب الله وكونه حجة الله وكونه الصراط إلى الله وكونه الدليل الله، كما ذكرنا هذا الطرح فيما تقدم. قلنا للجواب على هذا السؤال وهذه المسألة المهمة، قلنا طرحنا مقدمات ثلاث. في المقدمة الأولى طرحنا أن الذات ما هي ليست قابلة للمعرفة وللاقتناء، ووضحنا هذه الحقيقة فيما تقدم. ثم في المسألة الثانية وضحنا مسألة أن المعرفة، أن معبر المعرفة إلى الله هو أسمائه وصفاته، هذا وأكدنا هذه الحقيقة. ثم انتقلنا إلى الأمر الثالث، وأن هذه الأسماء والصفات حقائق وجودية تكوينية. وبعد ذلك أكدنا أن لهذه الحقائق الوجودية التكوينية ونسميها الأسماء والصفات يوجد لها اسم جامع يكون تكون جميع هذه الأسماء تحت حيطته، وأسميناه بالاسم الأعظم. ثم فتحنا على بحث آخر، وهو هل لهذا الاسم الأعظم مظهر أو لا. أكدنا الحقيقة، قلنا نعم، هو الإنسان الكامل أو مسمى بالإنسان المعصوم كالنبي والأمة. ثم انتقلنا إلى حقائق كثيرة جدا في هذه الحقيقة. ثم أكدنا إذن إلى هذه المسألة، أكدنا بأنه وقرأنا هذا نفتح من هذا البحث، أكدنا فيه مسألة أن الأئمة سلام الله عليهم هم الأسماء الحسنى، وذكرنا الروايات على ذلك أو بعض من الروايات. وقلنا معنى ذلك أن كونهم أسماء سلام الله عليهم كونهم مظاهر تامة للحق، فهم المعبر إلى معرفته، فمن عرفهم عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله. وكما قال الإمام الصادق: نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. وأكدنا على هذه الحقيقة وذكرنا هم كلام بعض العرفاء والأعلام. ثم ختمنا هذه المسألة برواية لطيفة عن الإمام الرضا سلام الله عليه فيما تقدم. خب، قلنا كان هذا البحث هم كذلك، كان الكلام الأخير في البحث السابق كان عبارة عن نتيجة أساسا هي من نتائج البحث، وأكدنا في هذه المسائل الأخيرة يعني، وختمناها في هذه الرواية. قال الإمام رضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت المثل الأعلى. عليكم السلام. فهذه عليكم السلام. فمثل هذه الرواية كما أشرنا إليه في البحث السابق، إذن كان هذا الحديث في نفس النتيجة الأولى التي أخذناها في من جهة الأبحاث السابقة. الآن الحديث في النتيجة الثانية، لاحظوا بعد. نحن انطلقنا في البحث في مسألة الآية الشريفة، وهي آية وعلم آدم الأسماء أني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إذن وضحنا أن النتيجة الأولى وضحناها فيما تقدم. الآن النتيجة الثانية، عشان إحنا قلنا توجد مجموعة نتائج، ثمان نتائج اللي نخلصها اليوم ونختم البحث من في هذا المقام. أقول تنطلق هذه النتيجة من نفس آية الاستخلاف المتقدمة، ولكن من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. هناك انطلقنا من نفس مسألة الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، وبلورنا هذه الفكرة فيما تقدم. هنا قلنا وعلم، يعني ننطلق من هذه النتيجة من هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال حيث تشير هذه الآية الكريمة إلى مسألتين، أقول يعني حيث تشير هذه الآية الكريمة إلى مسألتين عقيديتين مهمتين. أولا أن آدم المقصود به هو الإنسان الكامل، ليس فقط المقصود آدم العنصري هذا الموجود، هذا كما يشير إليه العرفاء، آدم هو مطلق الإنسان الكامل، وفي عقائدنا طبعا هو بالنظر إلى كونه الخاتم صلى الله عليه وآله. إن آدم تلقى العلم مباشرة من الحق تعالى ذكره بلا واسطة. لأن هذه الآية استفاد، هذه الآية يستفاد من هذه النتيجة، وهي أن تعلم آدم أي الإنسان الكامل علمه من الله بلا واسطة. هذا مطلب. المطلب الثاني أن آدم عليه السلام أي الإنسان الكامل هو الواسطة في الفيض على الملائكة، فمن علم الملائكة؟ آدم. وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يعني نفس آدم أي الإنسان الكامل هو الواسطة في تنزل العلوم والمعارف على من؟ على الملائكة، فضلا عن غيرهم من عالم الإمكان كالبشر وما والجن وغيرهم. إذن أن آدم أي الإنسان الكامل هو الواسطة في الفيض على الملائكة في العلم وغيره من الكمالات، حتى العملية، الكمال العلمي أو الكمال العملي. وإلى هاتين الحقيقتين أقول، وإلى هاتين الحقيقتين قال أستاذنا العلامة السيد كمال حيدر حفظه الله ما نصه، لحظة للعبارة، لقد تعلم آدم الأسماء من الله مباشرة بلا واسطة من غيره، يعني بلا واسطة من غير الله، كما يفيده قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، إذ أن فاعل علم هو الله، الله علم، علم يعني الله جل جلاله، كما يفيده السياق في هذا المقطع الذي يبدأ بقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لكن عندما جاء الدور إلى الملائكة فإن القرآن استبدل التعليم بالإنباء، مما يكشف عن الفارق بين اثنين في المكانة والشأن الناشئتين عن القدرة في حمل الحقائق والأسماء الإلهية. ثم لاحظ يعني هنا قال وعلم آدم الأسماء، هنا أنبئهم، فالإنباء والتعليم شيئان متمايزان، لأن هناك في التعليم يوجد عناية أكثر، بينما في الإنباء عرض. ثم عرضهم، مثلا أقول لك أنا فارق، أقول لك علمت ترى أنبأتك، أو أنت علمت فلانا أو أنبأته، فالتعليم فيه نوع من الاهتمام في شيء في كذا وما إلى ذلك، بينما الإنباء نفسه فقط عرض. فإذن هي تعليم الله لآدم يكشف عن مكانة خاصة في آدم أي الإنسان الكامل، يعني فيه استعداد وقابلية لتقبل الفيض مباشرة ماذا؟ من الله. بينما الملائكة فواسطتهم كان من؟ آدم عليه السلام يعني الإنسان الكامل، فكان هو الواسطة فإنباء. نعم، من هنا قال إن عملية الإنباء تمت بواسطة تمثلت بالخليفة الأرضي الذي ينهض بالمهمة بأمر الله، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فالملائكة لا تنهض بأمر التدبير بعد الله مباشرة، وإنما هناك واسطة بينهم وبين الله هو خليفته سبحانه. لا فرق في ذلك بين التدبير والبعد العملي وبين البعد والبعد العلمي، فالخليفة الأرضي واسطة للملائكة على كلا المستويين، سواء في البعد العلمي واسطة وفي البعد العملي. إذن هذه نتيجة مهمة نستخلصها نفس الآية وما تقدم من أبحاث، طبعا فيها كلام طويل، يعني في رواية لطيفة نجيبها حكم هم جدا رواية طويلة وفيها هذا المطالب الراقية. توجد رواية عن مولانا الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله تشير إلى هاتين الحقيقتين، يعني ما يستفاد من الرواية من الآية بأوضح بيان، لأنها من أهمة البيان والكلام، وهذا نصها في الرواية. الرواية طبعا يرويها كذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما خلق الله خلقا أفضل مني، رسول الله يقول ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك. قد يستفاد بأن الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين جميعا ما عدا النبي. فإذا الفضل للنبي وللأئمة ثم للأنبياء والمرسلين بنفس هذه الرواية. فقال يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعد لك يا علي وللأئمة من بعدك، فإن الملائكة من خدامنا وخدام محبين يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا علي. لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة؟ إذا الهم إحنا على الهم الغائية، فكيف نكون يكونونهم أفضل منا؟ وقد سبقناهم، لاحظوا وجه المعرفة يعني وجه الاستدلال في الأفضلية، وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا. هم السبق في المعرفة من الأمور الذي تعني وين الأفضلية، السبق إلى المعرفة تعني الأفضلية. من هنا النبي استدل بها، وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا فسبحنا. يعني الملائكة شافوا هذه النور وهذه العظمة وهذا البهاء، ماذا تصوروا؟ لا يكون صعدهم اشتباه نحن الله. فماذا الرواية تقول؟ تقول استعظموا أمرنا، يقول فسبحنا لتعلم الملائكة أن خلق مخلوقون وأنه منزه عن صفات. فرق بين المخلوق وبين الخالق. شوف لتسبيحنا نزهنا الله عن صفاتنا وأنه منزه عن صفاتنا، فسبحت الملائكة لتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا. لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأن عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه. لاحظ، فقالوا لا إله إلا الله الملائكة. فلما شاهدوا كبر محلنا لتعلم فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال وأنه عظيم المحل. فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العزة والقوة، ماذا من شهد القوة وعظمة القدرة عندنا، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله. لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه، فقالت الملائكة الحمد لله. فبنحتدوا إلى معرفة توحيد الله تعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. لن لاحظ الرواية فيها مقاطع مهمة، أقول والرواية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة وسنعود إليها إن شاء الله في استدلال في استلال النتائج المعرفية الأخرى. فلاحظ إذن خاصاً هذه الرواية فيها مطالب جدا راقية، مطالب توضح المرتبة الإلوهية، مرتبة النبي والأمة، الموازنة بين العلاقة بين المظهر والظاهر، هم كذلك دفع شبهة الغلو وما يتراءى بأنه غالي أو كذا، وما إليك من أبحاث عظيمة. هذه تقريبا النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة طبعا بشكل سريع، ولا النتيجة الثالثة التي يمكن استلالها من الأبحاث الأخرى ومن الروايات، أن أول صادر أو مخلوق لله تعالى هو نور النبي صلى الله عليه وآله، صادر الأول. ومن ذلك النور جاءت أنوار الأمة والسيدة الزهراء عليهم السلام، وهذه من الحقيقة تكشفها روايات كثيرة متضافرة، كما صرح بذلك السيد العلامة الطباطبائي بقوله أن روايات عديدة عند الطرفين بعد. قال والأخبار في هذه المعاني كثيرة، يعني كون النبي أول صادر نوره، يعني نوره، والأخبار في هذه المعاني كثيرة متضافرة، وإياك يقول السيد الطبطبائي وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم. إياك، هذا في الميزان المجلد الأول صفحة 121. لاحظ من هذه الروايات المشهورة عند الفريقين الدالة، أقول الدالة بصراحة على ما نحن فيه، وليك هذه الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله أول شيء خلق الله ما هو؟ أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير. وأيضا من تلك الروايات ما رواه مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تبارك وتعالى يا محمد إني خلقتك وعليا نورا، يعني روحا، بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري، فلم تزل تهللني وتمجدني، ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحد فجعلتها واحدة فكانت تمجدني وتقدسني وتهللني، ثم قسمتها ثنتين أو اثنتين وقسمت الثنتين اثنتين فصارت أربعة، محمد واحد وعلي واحد والحسن والحسين اثنتان، ثم خلق الله فاطمة من نور من نور ابتدأها روحا بلا بدن، ثم مسح بيمينه فأفضى نوره فينا. هذه هم رواية لطيفة، هذه موجودة في بحار الأنوار، هذه في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 440. وأيضا ما تقدم في الرواية السابقة نفس الكلام فيها هذه أقول وأيضا ما تقدم من الرواية التي ذكرناها في النتيجة الثانية من قول النبي صلى الله عليه وآله لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده، هذا هم تدل وتكشف عن هذه الحقيقة. فهذه الروايات تكشف وبدلالة مكثفة على كونهم عليهم السلام الصادر الأول، وذلك بوجوداتهم المجردة طبعا والتي عبرت عنها الروايات بالنور أو الأرواح. تلاحظ وقد خاب الحكماء الإلهيون والعرفاء المتألهون في رصد المباني العلمية لتوضيح هذه الحقيقة القرآنية والروائية، فراجع إلى مسفوراتهم في هذا الصدد تجد ما يروي وعاءك المعرفي. وإن شاء الله هذا تقريبا بشكل مختصر النتيجة الثالثة، أن هذا ما يستفاد من خلال أبحاث. طبعا أكو مسألة مهمة أعرضها بشكل سريع طبعا وإلا نحتاج لها فيها شوي، وهي مسألة من المسائل التي هذه النتيجة احنا نخليها النتيجة الرابعة من المسائل المهمة التي في جدل علمي كبير بين الحكماء والفلاسفة والعرفاء، وهي كيف، ما هو الرابط بين القديم بين الله والحادث اللي هو مخلوقاته، ما هو الرابط؟ وأقع خلاف كبير بين المدارس المعرفية في هذا الصدد، لكن ما نقوله هو ما يقول به العرفاء الكبار، وهي أن الرابط بين القديم والحادث، بين القديم والمتغير وهو هذا الإنسان المتغير وكذا، الرابط ما هو؟ هو الإنسان الكامل نفسه، وعلم آدم الأسماء كلها، أو الإنسان الكامل أو الروح وكذا، هذا الإنسان الكامل بوجوده يكون وين؟ هو الرابط بين القديم والحديث. طبعا هذا الحين على شكل فتوى لمبانيها العلمية عند العرفاء في كيفية أو بتعبير آخر في تكييف مثل هذه الحقيقة وهذه المسألة. أي مطلع هذه مصادق؟ أكو بحث ما نقدر نستعرضه الآن. أكو بحث أن هذه مصادق لتلك الحقيقة، الحقيقة المحمدية. كل الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجه العنصري مظهر لتلك الحقيقة. لاحظ نفس الشيء نفس الكلام. نعم على كل حال ذكر الرواية حين لاحظ جاي أنا ليس الخلط طبعا، قلت لك هذه أبحاث معرفية دقيقة جدا بس هو للوحدة الآن يخضمها، لكن التفت احنا فرق بين الوجود المجرد لهم والوجود المادي. الخلط يصير كيف؟ هذا الوجود المادي يكون واسطة. هو الكلام في الوجود المجرد اللي امسى عشر
الوجود المجرد
نفس اللي احسنتم
خير يعني
اي واسطة خير. نعم كل شيء بالترتيب بالترتيب، ولكن مع حفظ هذه المسألة وهو أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، هذه كلها شرائط ووصائف. أحسنتم. طبعا أقول في هذه النتيجة بشكل مختصر، تتفرع على النتيجة السابقة مسألة من أهم المسائل الحكمية والمعرفة طرحت على بساط البحث، ألا وهي مسألة كيفية ارتباط القديم بالحادث، ارتباط الحق بمخلوقاته الحادثة، أو ارتباط المتغير بالثابت. وعلى ساحل هذه المسألة دخل الحكماء والعرفاء كل بآليات المعرفية لكي يضطرب السر حيال هذه المسألة إلى بحرها المتلاطم. والعرفاء المتألهون بآليات معرفية ظفروا بهذا السر الذي يربط القديمة بالحادث، وهذا السر هو الإنسان الكامل. السر من هو؟ هو الإنسان الكامل المعبر عنه في اللغة الشرعية بخليفة الله والإمام والحجة والولي وغيرها من العبارات المشيرة إلى هذه الحقيقة. أنا قلت عبارة لطيفة فيها رواية جميلة جدا، فيها استدلال على هذه الحقيقة من رواية أهل البيت. ينقل هذا الكلام أستاذ الشيخ حسن رمضان الله يحفظه في كتاب، يقول أن الحقيقة الإنسانية هي الحقيقة التي بها يتحقق الربط بين الحادث والقديم. الحقيقة الإنسانية اللي هي الإنسان الكامل هي التي يتحقق الربط فيها بين القديم والحديث، أو الربط بين المتغير والثابت، لأنها باعتبار نسبتها التي بها تدخل إلى الحضرة الإلهية تتصف بالصفات القديمة. طبعا يذكرون بأن له هذا الإنسان الكامل له وجهتان، له حاشيتان، حاشية إلى الحق وحاشية إلى الخلق. هذه هم تكشف لها الرواية. أنا ما راح أنقل كلام لأن فيه شوية مصالب دقيقة، فقط أنقل لك هذه الرواية. قال ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم. الله يقول فلما أسفونا انتقمنا منهم، من أنه قال عليه السلام يعني الإمام الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا، الله ما يتأسف مثلنا، ولكنه هذا الشاهد ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضا وسخطهم لنفسه سخطا، وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. لاحظ كيفية الربط بين القديم والحادث، فلذلك صاروا كذلك، وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا المعنى ما قال إذا نعم. والكلام طبعا طويل في هذا البحث. هم نستكشف هذه الحقيقة كانت من بعض الآيات، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومن تلك الرواية التي ذكرها الفريقان سنة وشيعة هي رواية ربط رضا الله برضا فاطم وكذا غضبه بغضبها، فقد جاءت هذه الرواية بصيغ متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد فاطمة وقال من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، وكذا ما قاله الإمام علي عليه السلام إن الله عز وجل يغضب لغضب فاطمة ويرضى لله، إلى غير ذلك من الروايات. إذن هذا مطلب بشكل طبعا فتوى، الآن فتوى له بحث العلمي في محله، إن نفس الإنسان الكامل هو الرابط بين القديم والحديث، ومن هنا في الرواية قال الإمام الصادق الدليل عليه، يعني كونه هو الدليل عليه. من هنا العبارة جدا لطيفة من الإمام سلام الله عليه لما قال وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلة عليه. هذا من نقطة الاستشهاد. طيب هذا النتيجة الرابعة. النتيجة الخامسة هم بشكل سريع أقول تؤكد هذه النتيجة على حقيقة مهمة جدا، ألا وهي أننا عندما نؤكد على كون الحقيقة الإنسانية هي الجامعة للصفات الإلهية ولها المظهرية التامة وغير ذلك من المقامات والتي تقدمت في الأبحاث السابقة، إنما المقصود من كل ذلك إنما هو الإنسان الكامل، هو الذي له هذه المميزات والذي عبر عنه كما نقلنا خليفة الله والإمام وغير ذلك. وعلى هذه الحقيقة تشير جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، منها ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام في الرواية الطويلة والتي تعد بحق من أهم الوثائق العلمية في عالم المعرفة، والتي تشير إلى جملة من أهم مسائل الإمامة الإلهية بصورة برهانية ترفع كل شبهة تريد مس عظمة ساحة هذه الإمامة الإلهية القرآنية، وهذا بدوره يحثنا لكي ندرسها دراسة تبرز مكنوناتها المعرفية وكنوزها القائمة على البرهان والفطرة السليمة، ونحن سوف نذكرها بطولها إن شاء الله في الفصل الأخير، أنا حسب ما كتب في الفصل الأخير. وهنا فقط نورد موضع الحاجة. الإمام الرضا يقول عليه السلام: الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتسار، بل اختصاص من المفضل الوهاب. إذن على هذه الحقيقة ماكو أحد يدعي أنه الإنسان الكامل وأنه خليفة الله وأنه الإمام وأنه الحجة، وكل هذا كلام باطل، لابد من ناس. نعم، هذا تقريبا النتيجة الخامسة بشكل سريع. نعم، النتيجة السادسة وهي مهمة، بأن الإنسان الكامل أو الإمام أو الحجة أو الولي هو الواسطة في الفيض الإلهي، هو الواسطة في الفيض الإلهي. فكل فيض سواء كان أساس الوجود، يعني أساس الوجود، أو أساس كمالات الوجود، لأن أكو فرق بين الوجود نفسه وبين كمالات الوجود. أساس الوجود هذا الوجود في قبال العدم، كمالات الوجود مثل العلم والقدرة والحيث، مو هذه كمالات الوجود، هذه تختلف من وجود إلى وجود. لاحظ من هنا قال العرفاء والحكماء أنه إذا جاء الوجود جاءت عساكره معه، عساكره المقصود به العلم القدرة الحياة وما إلى ذلك، الكمالات أحسن. أقول فكل فيض سواء كان أساس الوجود أو كمالات الوجود كالعلم والقدرة والحياة وغيرها، بل وكل كمال حتى لو كان مختصا بنشأة دون نشأة كالموجودات المادية الآن، في كمالات مادية موجودة، إنما نزل عبر هذه، يعني لما أقول كمال مادي فرضا معنى كمال وجودي ومعنى كمال مادي مرتبي، كمال الوجود اللي يكون في جميع النشأة مثل العلم، العلم كما هو كمال في العالم المادي كمال وين؟ في عالم المثال، عالم كمال في عالم العقل والتجرد، كذلك كما حتى في الصفع الربوبي في وجود الحق سبحانه وتعالى. بينما معنى كمال مادي مرتبي في مرتبة فقط، مثل وين؟ مثل الآن عالم المادة الآن، مثلا الكمالات لأن فرضا المادية أن فرضا اللي ينتج فرضا يأتي بذرية غير اللي يأتي بذرية، لاحظ الكمالات وين؟ مادية، ما تمت حقيقة الإنسان يعني كم في كمالات الوجودية، لكن كمال مادي. أو مثلا الإنسان السوي الخلقة غير الإنسان سمح الله ناقص الخلقة، هذا كمال مرتبة، قد يكون حقيقة الإنسانية أفضل، لكن كمال. فسواء الكمالات الوجودية أو الكمالات المرتبية كلها ماذا؟ كله هذه إنما جاءت من واسطة الفيض الإلهي، وهو الإنسان الكامل أو الإمام المعصوم كما نقول. حتى الكمالات المادية لها هو أقول، بل وكل كمال حتى لو كان مختصاً بنشأة دون نشأة كالموجودات المادية، إنما نزل عبر هذه الوسائط الإلهية، ومن دون هذه الوسائط الإلهية لا يمكن وصول الفيض الإلهي إلى جميع سلسلة الممكنات سواء المجردات منها أم الماديات. يعني هو الإنسان الكامل له هذه الواسطية. أكو عبارة لطيفة وجميلة جدا حق اللي هو الشيخ مهدي مدرس الاشتياني صاحب شرح المنظومة، الشيخ مهدي الاشتياني الله يرحمه، مدفون في حرم السيدة المعصومة، هذه رفع الكبار يعني يذكر في المجلد الأول صفحة 49، يقول هذه العبارة: لما ثبتت العلوم الحقيقية من لزوم المناسبة والسنخية بين الفاعل والقابل، يعني بين الفاعل ونفس القابل في الإفادة والاستفادة وأخذ الفضائل والفواضل وفي إفاضة الوجود وكمالاته الأولية والثانوية وعدم تحقق المناسبة السخية بين المبدأ الأعلى الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، في التقليث والتجرد والتنزه والمجد والبهاء، وبين المنغمرين في ظلمات الهوى في العالم من المادة، والمنغمسين في غسق المادة ووسخ الهيول، عبارات يعني، وأنه لا بد في الاستفادة منه من الله تعالى من واسطة تكون برزخا بين الحضرتين. كما أشبه الإنسان الكامل فيه حاشيتان، حاشية إلى المبدأ وحاشية إلى المخلوق، حاشية إلى الخالق وحاشية إلى المخلوق. قال تكون برزخا بين الحضرتين وفائزا بالحسنتين ومجل المشرقين وبالقا إلى كمال المجد والشرف العلى، حتى يستفيد من جهة جمعه وتجرده وأمرية من المبدأ الأعلى، ويستفيد أنه هو القابل يستقبل الفيض الإلهي ويكون واسطة في إنزال الفيض لمن؟ إلى من دونه. قال ويفيض من جهة خلقه وفرقه على من هو دونه من وجودات النشأة السفلى. طبعا هم ذاكرنا كلام طويل جدا لبعضنا، لكن أذكر عشان يكون البحث واضح أنقل لك هذه الرواية. طبعا هم يمثلوا هذا المثال مثل عالم الحس الآن، يقول نفس حقق عالم الحس في المادة نفس الكلام، يقول لنا عن الكهرباء هذه ما تجي كل حبر وين وساط متعددة، لأنك ما تتحمل أنت وين النور، هناك المخزن الكبير هذا نسميها وش احنا الكابينة الكبيرة، هذه لو تجيك أصلا من نفسها يجيك أنت ما حد يتحملها. فشي سووا؟ حطوا عدة محولات تحوله من طاقة أقل من طاقة أقل إلى أقل أقل حتى تصل إلى وين هالمعنى، شان يستفيدوا منها الناس، لأن هذه قوتها وفيضها قوي جدا ما تقدر تعبرنا من القابل ما يتحملها. فشي سووا؟ حطون مجموعة من الوسائط لإيصالها لك. فنفس الشيء حقيقة عالم الوجود المجرد، عالم الوجود نفس الكلام، بأنه مباشرة الإنسان أو هذا العالم ما يستطيع أن يصل إليه الفيض مباشرة، لأنه ما عنده قابلية واستعداد. فطلبت الحكمة الإلهية من وجود وسائط لإنزال فيضه. هذه الحقيقة أهم، هذا باب تقريب الأمر العقلي بالأمر الحسي. رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوط على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه بنا أثمرة الأشجار. لاحظ هذا الفيض، بنا أثمرة الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض. لاحظ وبعبادتنا، هذا من جهة وين بعد؟ من جهة قوس النزول، هذا الفيوضات هم في قوس الصعود، انت تترس الصاعه تتكامل هم تحتاج الى هذا الوسط. قال وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. هذا في اصول الكافي المجلد الاول من كتاب التوحيد صفحه 192. اقول ساجل فكرك في هذا النص المعصوم لتجد دلالاته المكتبه على ما نحن فيه وزيادة. هذا بالنتيجة وين؟ هذا النتيجة السادسة. حين النتيجة السابعة، احنا الخامسة عمل اليوم صحيح، لكن امس احنا ذكرنا نتيجة اولى، هذا اللي هو الحلم عن نتائج الخامسة للسادسة. بقيت نتيجتان ما واضح ان شاء الله، ما اسرعنا بعد حكم اريد. النتيجة السابعة اللي نستفيد منها كذلك فيما تقدم، ان نفس الانسان الكامل خليفة الله في ارضه كما قلنا واسطة فيض لما دون من الممكنات. تتضح نتيجة مهمة، إذا كان واسطة فيض فهنا تترتب عليه نتيجة، وهي كونه له دور وين؟ وجودي، وهذا الدور يطلع به المعصوم أو الحجة، وهو حفظ النظام، أي نظام عالم الإمكان بأسرة وعالم المادة. جميع هذه العوالم يكون الضمانة وصمام الأمان فيها من هو؟ الإنسان الكامل أو المعصوم. وهذا هو مقتضى النظام الأحسن الذي أبدعه الله تعالى، الذي أجرى الأمور بأسباب عليه، يعني لأن الله أبى أن يجرى الأمور إلا بأسبابها كما في رواية الإمام الصادق. فمن ضمن تلك الأسباب جعل ماذا؟ الإنسان الكامل، والذي أجرى وعليه جعل خليفته السبب في حفظ هذا النظام. لاحظ أنا أقول لك مجموعة من الروايات. قال الإمام الصادق عليه السلام وضح عن هذا القانون، أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. هذا الرواية، وإلى هذه الحقيقة طبعا هذا استدلال على أنه هذا نظامنا نظام السببية، يعني لهذا الكون هم حافظ سبب وهو حافظ. وإلى هذه الحقيقة أشارت جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، منها عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. لها مطلقا مطلقا في جميع العوالم. طبعا هني الأرض قيد لوجود المعصوم في الأرض.
بالنسبة للإمام وجود المعصوم في الأرض هو الحافظ.
أحسنتم، حافظ في هذه المرتبة لكن لا ينفي حفظه لجميع المراتب. يعني لو ارتفع الإمام من العالم مادي ساخ العالم المادي، لكن لأن له وجود في عالم التجرد في عالم الثالث فهو حافظ لذلك العالم. نعم، لاحظ رواية لطيفة. هذا طبعا كلها الروايات ننقلها من نفس أصول الكافي كتاب الحجة المجرد الأول صفحة 233 وصفحة 234 اللي هو كتاب الحجة باب 62. منها عن الوشاء قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: هل تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: إن نروي أنها لا تبقى إلا أن يسقط الله عز وجل عباد. قال: لا تبقى إذا لساخة. مو قضية فقط إن الله يعني إذا يريد يسقط على العباد يرفع الإمام وظلوا ذلك حيارة، لان هو نفس ارتفاع الإمام سيخان الأرض، لا يبقى شيء، إنه صمام الأمان. يعني كان هناك مغالطة عند بعض حتى الرواة بأنه لا، يعني معنى أن الإمام إذا يرتفع يعني لا يكون لهم هادي، فقط البعد التشريعي لا، الإمام يقول لا، القضية في البعد التكويني لأنه نفس ارتفاعه هو سيخان للأرض. وعن أبي هراسة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. نعم، هذه لطيفة. شوفوا على هذه الروايات يكتب الحكيم العارف الكبير صدر المتألين قدس سره معلقا ما نصه، لأن عنده شرح على أصول الكافي، عبارة جدا لطيفة، لاحظ العبارة. قال: يدل هذا الحديث على حقيقة ما مر ذكره سابقا من أن وجود النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ليس لمجرد أن الخلق محتاجون إليه في إصلاح دينهم ودنياهم، مو بس بعد تشريعي، وإن كان ذلك أمرا مترتبا بالضرورة على وجوده، بل إنما الأرض وما فيها قامت بوجوده. لاحظ، وإنما الأرض، بل إنما الأرض وما فيها قامت بوجوده لكون وجوده علة قائية لوجود الأرض، فلا تقوم الأرض ومن فيها لحظة إلا بوجود الإنسان الكامل، وذلك لقوله عليه السلام: ساعة، أي لحظة. على ذلك التقرير لم يلزم من فرض عدم ساعة عدم الأرض وأهلها. على كل حال واضح، ومن هنا أنت تشوف هذه الكلام في الزيارة الموجودة. أقول وأختم هذه النتيجة بموردة في الزيارة الجامعة التي هي بحق وثيقة معرفية تختزن كنوزا معرفية تستحق الدراسة بلغة علمية وفق آليات ومباني رصينة لكي تبرز وتظهر لنا هذه الكنوز. يعني في واقع فيها مطالب جدا. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضار. هذا طبعا زهر الزنف ومفتيح الجنان صفحة 662. النتيجة الأخيرة اللي أريد بعدنا أختم بها البحث نعم، يتفرع طبيعة الحال على هذه النتائج المتقدمة نتيجة أخرى وهي الديمومة. أن تحدثت في أصحاب الإمام السابق أن من ركائز ومقومات الإمامة عندنا ما هي الديمومة، بأنها دائمة غير منقطعة، وهذه النتيجة طبيعية جدا لأنها لازم ذاتي لا يمكن انفكاكه عن كون الإمام وسط فيض، إذا كان وسط فيض وكونه حافظ لابد من استمراره وبقائه، وأنه حافظ لنظام الإمكان من الانهيار على ما تقدم توضيحه. وهذه النتيجة من أهم نتائج آية الاستخلاف إني جعل في الأرض خليفة المتقدم ذكرها، قالت: وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، فجملة إني جاعل تفيد التأكيد وتدل على الاستمرار، اسم فاعل تفيد التأكيد وتدل على الاستمرار، ومعنى ذلك أن هذا الجعل الخلافي الرباني ليس أمرا آنيا مؤقتا يتعلق بمقطع من الزمان ويقتصر على بقعة خاصة في المكان، بل جعل الله جل وعلا هذه الخلافة دائمة مستمرة في الزمان والمكان. من هنا روايات كثير على هذا المعنى عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا. عن الحسن بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال لا. قلت يكون إمامان؟ قال لا، إلا وحدهما صامت. كلام أصول الكافي المجلد الأول صفحة 232 من كتاب الحجة. هم رواية أبي بصير لطيفة وقع عن هذه، إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. وهم حديث الثقلين بحثنا في بحث الإمام فيما تقدم من يدل بدلالة واضحة على الديمومة، أني تاركم بالأني إني تاركم أحسنتم. وأنا هم بكر مصادر هم كثير في الحاشية، مصادر السنية والشيعية وعدد كبير من المصادر هني موجودة في مسألة حتى بالحديث لما يأتي لحظة لي أنا أنقلك فائدة بشكل سريع. أقول وغيرها من الروايات الدالة على استمرار وديمومة الإمامة الإلهية، ومن أبرز تلك الروايات الواردة عند الطرفين وبتواتر رواية أو حديث الثقلين، وكذا رواية من مات والأرض إمام زماني مات ميتة جاهلة، ورواية لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ومن أجل جملة من أكبر علماء السنة يصرحون بهذه الحقيقة تعليقا على هذه الروايات، ومن هؤلاء ابن حجر في الصواعق المحرقة حيث يقول وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت الحديث الثقلين إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض. الصواعق المحرقة صفحة 149. وأيضا يشير هذا الحقيقة ابن أبي الحديد بقوله كي لا يخلو الزمان ممن هو مهيمن لله تعالى على عباده ومسيطر عليهم، وهذا يكاد يكون تصريحا بمذهب الإمامية، إلا أن أصحابنا يحملون على أن المراد به الأبدال. بعد كيف كنت لاحظ هم الآلوسي هذا الآلوسي صاحب روح المعاني تفسير القرآن له هم عبارة نفس الشيء، قال ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم، لأنه الروح الذي به قوامه. الإنسان الكامل هو روح العالم، فهو العماد المعنوي للسماء والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه. هذا في روح المعاني في تفسير القرآن جلد أول صفحة 220، وهذا بعد تجل على هالمقاطع بحقيقة مسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو الحافظ لهذا النظام من الانهيار، وهو سلطة الفيض الإلهي لسائر ذرات عالم الكون، وعلى لا يمكن قبول فرضية أن السلام سوف يولد في آخر الزمان، فهي مفارقة واضحة تصطدم مع الرؤية القرآنية والروائية ورؤية العقل السليم. ولهذا المعنى يصرح ابن حجر بقوله وفي صلاة عيسى عليه السلام خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. عجيب، يعني شو قتلت عبارات الفخر الرازي بن أبي الحديد روح المعاني أتأت بأن هذه المضامين موجودة، لكن هم يتلاعبون في وين؟ في المصادر، وهذا خذوها كمنهج في التعامل مع هؤلاء في مسألة طرح معارفنا. لا فقط يتهمون بالغلو ولا هذه من أموركم الخاصة وكذا، لا أبدا، تجد حقائقنا المعرفة شواهد معهم موجودة. شو أنت راح روح المعاش وش يقول صاعق المحرقة شو يقول؟ أكد على وجود الحجة سلام الله عبارة عن صحيح من كذبة، أن دلالة على الصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. لاحظ واختم هذه النتيجة مناجاة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك. هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 233. هذا تقريبا تمام الكلام بهذه النقطة. الآن تتمم أختم البحث بعد إلى هنا، النتائج هذه أخذوها كنتائج مهمة، بل ورلك كان فكرة ما طرحناه من جواب على هذا التساؤل المهم بالمقدمات الثلاث. نعم، أنا حين أبلور لك الفكرة وأذكر هم روايات تعميقية أكثر. تتمم. هذه بعض النتائج المعرفية المهمة التي تضعك أمام حقيقة ضرورة وجود الإنسان الكامل أو الخليفة أو الإمام في منظومة عالم الإمكان، وعليه تتفرع حقائق كثيرة جدا، من أن هذا الخليفة لابد أن يكون معصوم منصوص عليه، كونه كسفينة نوح، أنه الصراط المستقيم، أنه ميزان الأعمال، أنه باب الله تعالى، أنه العروة الوثقى، وأنه الحبل المتين، أنه نور الله في ظلمات الأرض، أنه المثل الأعلى، وغيرها من هذه الحقائق التي ذكرته في أول هذا أو ما ذكرت تذكرون فوق 40 وصف ذكرناه. نعم، حتى جاوزت 40 حقيقة منتزعة من الروايات والآيات الكريمة. وعلى ضوء ما تقدم، لحظة الآن هذه البلورة الأخيرة، وعلى ضوء ما تقدم من مقدمات ونتائج معرفية تتضح لنا العلاقة القائمة بين معرفة الله تعالى ومعرفة خليفته، وأن الطريق إلى المعرفة الحقيقية للحق تعالى لا تكون إلا ماذا؟ إلا عبر خليفته. وإلى هذه الحقيقة أشارت جملة من الروايات، نذكر بعضا منها. الرواية الأولى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أنا وعلي ما عرف الله، ولولا أنا وعلي ما عبد الله، ولولا أنا وعلي ما كان ثواب ولا عقاب. هذه الرواية في كتاب سليم بن قيس صفحة 858. رواية ثانية عن أبي حمزة، قال لي أبو جعفر إمام الباقر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله. اللي يعبد الله وش وبالمعرفة عليكم السلام. إنما يعبد الله من يعرف الله. لحظة الرواية: فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالة، بالضلالة ما يعبد حقيقته. قلت جعلت في ذاك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة علي والاهتمام به وبأمة الهدى والبراء إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. هذا رواه في أصول الكافي كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 235. رواية أخرى، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه من أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ويعرف الإمام من أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، وهكذا والله ضلالا. نحن ذكر عدة روايات ولكن نعم، وثم تأكيد تجده واضحا في مفاصل الزيارة الجامعة التي أشرنا فيما سبق إلى أنها تنزل معرفة عظيمة على ما نحن فيه من كون الطريق إلى الله تعالى يكون إلا عبر بوابة الخليفة الإله الإمام. يقول الإمام الهادي عليه السلام في بعض نصوص هذه الزيارة العظيمة نصه: السلام على أمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى والمثل الأعلى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجرة وكهف الورى ورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى، حج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله، إلى أن يقول: وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على برية وأنصارا لدينه حفظة لسر وخزنة لعلم وسودعا لحكمة وتراجمة لوحية وأركانا لتوحيد، إلى أن يقول: وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس، من آتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون به تؤمنون وله تسلمون، إلى غيرها. نعم، عندي بس أجل أن أختم هذا الرواية، جبتها قبل لكن أختم بها من باب التبرك. أقول وأختم هذا الفصل خلاص بعد هذا الآن تبحث البلورة من باب التبرك، اللي هو يعني الرواية اللي توازن بين الطريق إلى الله وبين التوحيد الحقيقي. وأقول وأختم هذا الفصل بحديث سلسلة الذهب المروي عن الإمام رضا عليه السلام الذي رواه أهل السنة وأهل الشيعة والذي فيه بضع والذي فيه يضع الإمام الرضا عليه السلام الناس أمام حقيقة من أهم الحقائق، وهي أن الإمامة الإلهية هي الطريق والمعبر الوحيد لكي يصل الإنسان إلى معرفة الله تعالى وتوحيده، لكي يكون بحق إنسان إلهيا حيث نفخ فيه من روحه، وإلا بقي في ظلمات الجهل إنهم كالأنعام بل هم أضل. وحاصل هذه الرواية أن الإمام رضا عليه السلام عندما دخل نيسابور تعرض له الحافظان أبو زرع الرازي ومحمد بن أسلب الطوسي ومعهما من طلبة العلم ما لا يحصى، وتضرعوا إليه أن يريهم وجهه، فأقر عيون الخلاق بطلعته والناس على طبقاتهم قيام كلهم، وكانوا بين صارخ وبكاء. السنة ذيله كلهم سنة، ما كان فيهم شيء، هذا كان بين صارخ وباك ممزق ثوبه. شوف هذا الانشداد للإنسان الناقص الأوين الإنسان الكامل، ولا ذلك لا عمره شافه الإمام، بس سمعه بأنه ابن رسول الله يمر طول عالم بأعداد هائلة علماء وعوام وكذا. هذه الرواية ذي وصف سني، في رواية السنة مو وصف ابن هذا. قال وكانوا بين صارخ وباك ممزق ثوبه ومتمرق في التراب ومقبل لحافر بقلة الإمام ومطول العنق إلى مظلة المهد، يعني يريد يشوف إلى أن انتصف النهار وجرت الدموع كالأنهار وصاحت الأنين. وصف سني الرواية ها، وصاحت الأنين يعني ذلك علماءهم يعني معاشر الناس انصتوا وعوا ولا تؤذوا رسول الله في عترته، حيجان عاطفي فخافوا أنه يسبب الأذية للإمام، فقالوا معاشر الناس انصتوا ووعوا ولا تؤذوا رسول الله في عترته، فأملى صلوات الله عليهم بعد أن ذكر السلسلة الذهبية الشهيرة السنة روى أبي كذا كذا إلى الله، يقول عن آباء عن أجدادي إلى جبائق إلى أن قال قوله لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، فلما مرت الراحل أخرج رأسه مرة ثانية إليهم وقال بشروطها وأنا من شروطها، فعد أهل المحاضر والدوي فأنفوا على 20,000 اللي كتبوا بس 20,000 صور. هذا طبعا وين هذا مصدرها؟ راجع الصواعق المحرقة صفحة 122 وحلية الأولياء وينابيع المودة والفصول المهمة لابن الصباغ ونور الأبصار، وكذا جاءت في مصادرنا هم في مصنح لأخبار الإمام الرضا واللطيف، ومن الجديد بالذكر ما جاء في الصواقع المحرقة وكذا في نسة المجالس هذا الحق الشافعي واحد سمو الشافعي المجلد الأول صفحة 22 قول الإمام أحمد بن حنبل عن سند هذه الرواية لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جنته أو من جنته، بل أن صاحب سند صرح مو بس أنه قال بل صرح أنه أي الإمام أحمد قرأها على مصروع فأفاق. هذا في مطالب السنة. وأيضا نقل عن بعض أمراء السامانية حينما بلقه هذا الحديث سنق فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه تبركا بأسماء الأمة. هذا تمام الكلام أقول فعلى إذن هذه النتيجة الحاصلة، فعلى ما تقدم يظهر لك أن خليفة الله تعالى الإنسان الكامل هو المظهر الأتم والذي من خلاله يعرف الله تعالى ويوحد، فالإمامة هي معبر إلى التوحيد الحقيقي رزقنا الله ذلك، وليس بديلا عن التوحيد كما يتوهم البعض، ولله الحمد والمنة على نعمة ولاية أهل البيت عليهم السلام وهو الغاية. هذا تمام الحديث في الإجابة العلمية والمعرفية عن التساؤل الذي طرحناه، وبهذا نختم هذا الفصل في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.